أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصلنا يوم أمس بين وجود الالتفات الإجمالي وأنه يكفي ولا ينافي وجود العلم والشك والظن في خزانة النفس، فهذا المقدار يكفي ولا حاجة إلى الالتفات التفصيلي. الالتفات التفصيلي دائما ما موجود، ولو في الأمور المعلومة أو المشكوكة فلا حاجة إليه، ووجود الالتفات الإجمالي هم يكفي. فإن فرضنا أن الالتفات الإجمالي هم ما موجود، فمعناه أن الشك والعلم زائل عن خزانة النفس، يعني ما موجود قطعا. فإذن يتم كلام سيدنا الأستاذ. وأما لو فرضنا وجود الالتفات الإجمالي وإن لم يتواجد الالتفات التفصيلي، فهو لا ينافي بقاء الشك والعلم والظن في خزانة النفس، وهذا المقدار هم كافي يكفي. هذا هو التفصيل الذي ذكرناه أخيرا. لكن هنا أورد علينا بإيراد عن قبل بعض الأفاضل، ونرى أن هذا الإيراد إيراد صحيح يشكل الذب عنه، وذلك أن للالتفات الإجمالي علامة. الالتفات الإجمالي الذي يجتمع مع الظن ومع العلم والشك له علامة، وهذه العلامة ما موجودة في محل الكلام. وتلك العلامة أن الإنسان في مقام العمل مع وجود الالتفات الإجمالي بدون التفصيلي ووجود الشك أو العلم مثلا في خزانة النفس يعمل على طبق علمه أو يعمل على طبق شكه، وإن لم يكن ملتفتا إليه بالتفصيل، إلا أن حركته العملية ينبعث عن ذلك العلم أو الشك الموجود في خزانة النفس. مثلا الشاك العالم يعمل بعلمه ولو لا يكون ملتفتا تفصيلا الى علمه، لكنه يعمل به. مثلا يذهب الى مكان يعرفه ويعلم معنوانه حينما هو غافل عنه، اما يعمل على طبقه. فهذا العمل يكشف عن شنو؟ يكشف عن وجود العلم في خزانة النفس، وأنه لم يزل ولم يزح، ما يكون موجود. أما إذا لم يعمل على طبقه، يعني لم يعمل على طبق العلم، لم يعمل على طبق الشك، يكشف ذلك عن انتفاء، عن زوال العلم وزوال الشك، زوال هذه الصفات وعدم وجود الالتفات الإجمالي حتى، وكون الإنسان مستغرقا في بحار الغفلة بحيث أزيح عن صفحة نفسه وذهنه العلم والشك وكل شيء ما موجود بعد، فلهذا لا يعمل به. زين، هذا الإيراد إنصافا إيراد صحيح. فلهذا في المقام ما أن التفصيل على كليته ككبرا كلية صحيح، لكنه لا ينطبق هذا التفصيل على المقام. لماذا؟ لأن المفروض أنه حدث له الشك المبطل، وهذا الإنسان إذا كان ملتفتا ولو إجمالا إلى شكه المبطل، هل يجوز له أن يمضي في صلاته؟ يمضي في صلاته؟ قطعا لا يمضي، لأنه يدري بأن هذا الشك مبطل. هذا محل الكلام، يدري بأن الشك شك مبطل لا بالتفت به، لكنه يغفل عنه فيمضي في صلاته إلى أن يتم صلاته، وبعد إتمام الصلاة يلتفت ويتبين له صحة صلاته، أم يلتفت أم يتبين له صحة صلاته ما أدى به سعي. هذا هو محل الكلام. فإذا مفروض الكلام أنه بعد أن حصل له الشك غفل عن ذلك غفلة تامة، لم يعمل بالشك، إذ لو كان عاملا بالشك لكان يتوقف لا يمضي في صلاته، لأنه من الشكوك الباطلة، ومع الشك الباطل الإنسان لا يجوز له أن يمضي في صلاته، والمفروض أنه مضى في صلاته، فيعلم أن من ذلك أن الغفلة صارت عميقة، أن الغفلة صارت راسخة في نفسه بحيث زال وزاح عنه جميع الصفات من العلم والشك والظن وهذه الأمور. إذا تعمقت الغفلة في ذهن الإنسان ورسخت في جذور نفسه فسوف يرتفع ويزول الصفات العلم والشك والظن، لأنها موجودة مع الالتفات ولو إجمالا، يعني يكشف هذا عن زوال الالتفات حتى الإجمالي، وأن الشك هم ما موجود، فلهذا مدى في صلاته مع كون شكي من الشكوك المبتلى. وهذا إيراد صحيح، ومن ذلك نستكشف أن الشك زائل عن صفحة النفس حتى ما موجود في خزانة النفس. وإذا تصبح النتيجة ما أفاده سيدنا الأستاذ الخوي، وهو أنه حدث له شك أنا ما، والشك بوجوده الحدوثي لا يبطل الصلاة، بل بوجوده المستقر يبطل الصلاة، والمفروض أنه غفل عن ذلك، فحيث أنه غفل يعني زال عنه الشك، زال عنه الشك ولم يبقى، فإذا أتى بصلاته في حال عدم الشك، يعني الشك المبطل ما كان موجود، ما كان موجود في زمان مضيه في صلاته، فلذا المبطل لا يوجد في الصلاة، يعني لم ما وجد المبطل في أثناء الصلاة، لأن الشك بوجوده الحدوثي لا يبطل، وبوجوده البقائي غير موجود لأجل غفلة عميقة. إلى أن أتم الصلاة، والمفروض أنه بعد إتمام الصلاة تبين له صحة الصلاة، فشيرد بعد الحمد لله الصلاة صحيحة وما به إشكال إن شاء الله. وإذا رجعنا إلى فتوى سيدنا الأستاذ المحقق الخوئي لما ذكرنا من الوجه، وأما البحث المسألة 23، إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلا، لا احتياج بعد العلم، قاعدة الفراغ تجري في القواعد كلا والأصول إنما تجري مع الشك، ونحن فرضنا أنه تبين له صحة الصلاة، وبعد الفراغ يتبين يعني علم بصحة صلاته، مع العلم لا تجري لا قاعدة ولا شيء، حتى إمارات باطلة، كل الإمارة مشروطة بعدم العلم، والمفروض أنه عالم. مسألة 23، إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو في حال الخيام أو الركوع أو السجدة الأولى مثلا، وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى من ركوع او سجودين او رفع الرأس من السجدة يتبين له الحال، فالظاهر الصحة وجواز البقاء على الاشتغال الى ان يتبين الحال. التفتوا؟ زين التفتوا يعني التفتهم. انتهي جميع السجد يا بل اعرض خدمتكم. التفتوا. يقول اذا حصل الشاج بين الواحدة والاثنتين لا يدري هل الركعة الاولى او الركعة الثانية وهو في حال القيام، هذا الشك من الشكوك الباطلة. زين، فلكن يدري مثلا هو اما منجم او رمال، يدري بانه لو ركع يعني ادام في صلاته الى ان ركع في حال الركوع يتبين له الحال، يتبين والشك يرتفع، فهل يجوز له ان يستمر في صلاته الى الركوع؟ بلي شو يصبروا الصبر مفتاح الفرج. فهل يجوز له اعتمادا على ذلك التبين التي يأتي من جديد في حال الركوع، هل يجوز له ان يستمر في صلاته؟ السيد الماتن صاحب العروة يقول نعم يجوز، ولكن استشكل فيه كثير من الاعلام وقالوا بعدم جوازه. لماذا؟ لان الركعتين الاولتين ركعتان ليس فيهن القراءة وليس فيهن الوهم. نعم وهم، هذا خذ عبارة حديث وهم، ليس فيهن الوهم، المراد من الوهم يعني الشاج، بل يجب ان يكون مع اليقين. يعني خوف، فهسه هذا الانسان المصلي المفروض انه في حال القيام يأتي بالقراءة الى ان يركع وهو في حال الوهم، وقد تضافرت الروايات على ان هاتين الركعتين يعني الاولى والثانية لا يدخل فيهن الوهم، لا يدخل فيهن الوهم يعني حتى بلحظة لا يجوز زبط للصلاة، مثل قاتي جردن عبر وغنه نميشه كار خراب ميشه. فإذا أفتوا على خلاف ما أفتى به الماتن مثل السيد الخوي والسيد الحكيم ولعل كثير من العلماء قالوا بعدم جواز ذلك، ولو علم بأنه مثلا في حال الركوع في الأفعال اللاحقة يرتفع هذا الشك ويتبين له الحال، لكن لا يجوز لأنه من دخول الوهم في خلال هاتين الركعتين، وقد دلت الأدلة الواضحة على عدم جواز دخول الوهم ولو ذرة مثقال في هاتين الركعتين، فإذا لا يجوز أبدا. حدوثا مبتل نيس أما ني أندازة شيء أحالف كله، نه دوستان مبتل نی یعنی آنم ما، نه این که قرائت با این بخون اعمالی حق نداره انجام بده، تروی به بشوف یجب علی تروی لا یقرأ یعنی لا یأتی به عمل یبقا هو یتروا فی ذلک، تروی بدون ان یعمل شیئا، هذا هو المقصود. فاذا نعم هكذا فی الرکعه الاولى والثانیه كما هو مفروض الكلام، لكن إذا كان من الأقسام الأخيرة كالشك مثلا بين الأربع والخمس في حال القيام، الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين من الشكوك نقوله صحيحة، فماذا يعمل؟ ماذا يصنع؟ ويتم الصلاة ويسجد سجدتي صح. كرروها. هذه المسائل بحاجة إلى الدرس حرف والتكرار ألف حتى لا تنسى إن شاء الله. فهذا إذا كان الشك حادثا بعد إكمال السجدتين، إذا كان الشك بين الأربع والخمس. أما إذا فرضنا أنه في حال القيام شك بين الأربع والخمس فهو من الشكوك المبطلة. هل هذا هم يلحق بالركعتين الأولتين في هذه المسألة، في هذا الحكم الذي قرأناه؟ لا يلحق، لأن قضية لا يدخل فيهن الوهم هو الإيراد العمدة، وهو يختص إما بالصلاة الثنائية أو الصلاة الثلاثية كالمغرب أو الركعتين الأولتين من الرباعية. وأما سائر الشكوك المبتلى فلا تشملها هذا الدليل، لا يشملها هذا الدليل، لأنه لم يرد هذا العنوان، عنوان لا يدخل فيهن الوهم من خصائص تلك الصور. أما مثلا إذا شك بين الأربع والخمس وهو في حال القيام وهو هم من الشكوك المبتلى، لكن ليس فيها ذلك الملاج. فلو علم بأنه لو استمر في صلاته إلى أن دخل في الركوع يتبين له الحال يجوز له ذلك كما أفتى به كثير من العلماء، لكن مع ذلك استشكل في المحقق القوي. لماذا؟ يقول لصحيحة صفوان، صحيحة صفوان يقول بأنه إذا كان المصلي، تذكرون صحيحة صفوان، لا يدري كم صلى في رجل، مثل العبارة هكذا، في رجل لا يدري كم صلى، يعني وقف. احنا نفسر الحديث بأنه يعني واقف متحير لا يدري ركعة ركعتين ثلاث أربعة خمس، إيش قد صلى ما يدري متحير. هكذا فسرنا الحديث، وهو فرع خاص وهو من الشكوك الباطلة. أعرض خدمتكم، لكن المحقق القوئي كيف فسر الحديث؟ يقولوا يعني مطلق الشك، لا الشك المطلق، فسره بمطلق الشك، يعني رجل لا يدري كم صلى، إذا شك بين مثلا ثلاث ولا أربع هم لا يدري كم صلى، لأنه لا يدري صلى ثلاثا أم أربعا فلا يدري كم صلى، ففسره بمطلق الشك لا بالشك المطلق، يعني الشك الوسيع، هكذا فسره. فلذا الحديث يكون بإطلاقه شاملا لجميع الموارد، يعني يكون معنى الحديث كلما شككت في عدد الركعات بأية كيفية فصلاتك باطلة. فعندنا عموم عام ببطلان الصلاة بالشك مطلقا، لكن إذا ورد مخصص دليل خاص خصصه فنعمل بالمخصص، نأخذ بالمخصص، وإذا لم يوجد مخصص يجب علينا الرجوع إلى عموم مثلا في الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ورد المخصص ودل على صحة الصلاة، نعمل به ونأخذ به. وأما الشك بين الأربع والخمس في حال القيام فلم يرد دليل على التخصيص، إذن يجب علينا الرجوع إلى عموم العام، يعني صحيحة صفوان، فهو محكوم بالبطلان لجل صحيحة صفوان. هكذا يقول السيد الخوي. لكن نحن قلنا أنه بإشكال، لأن هذا الحديث إما أنه مجمل في رجل لا يدري كم صلى، والعلماء والفقهاء لعله بأجمعهم فسروها بما ذكرنا، يعني بالشك المطلق لا مطلق الشك، فإذا ليس له عموم يشمل جميع موارد الشك في عدد الركعات، بل يختص بصورة واحدة، صورة خاصة، وهو أن يكون الإنسان متحير في عدد ركعاته. وهكذا قلنا. فإذا ليس لدينا عموم عام هكذا، لكن عندنا صحيحة عبد الرحمن بن حجاج، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الوارد في الباب الثامن، الباب الثامن ظاهرا الحديث الخامس، ما أدري وسيلة أجهزة موجودة عندكم تستخرجون الحديث ما موجود، الحديث الخامس من الباب الثامن من باب الشك في عدد ركعات بالوسائل. بل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج يدل على أنه بل بدأت بخل خوف ما مخلص صدف
تبني على اليقين
وتأخذ
بالجاز
وتحفظ الشرط. صدى افتاده مال صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وعلي عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة فقال تبني على اليقين وتأخذ بالجاز وتحتاط الصلوات كلها. شنو معنى؟ يعني يجب على الإنسان في جميع عدد ركعاته أن يكون على اليقين، فلهذا هذا هم يؤدي ذلك المعنى، تبني على اليقين يعني شنو؟ يعني لا يجوز لك أن تكتفي بالشك. فهذا أيضا يقوم مقام صحيحة صفوان على نظر السيد الخوئي، وإحنا رفضنا صحيحة صفوان دلالة صحيحة صفوان، لكن يقوم مقامها هذه الصحيحة لتبني على اليقين وتأخذ بالجاز، يعني يجب أن يكون الإنسان جازما بالامتثال متيقنا من عدد ركعاته، هذا هو الوقت، وإلا يحتاط. زين فهكذا بالي أعرض خدمتكم. فلهذا هذا الحديث هم يدل على ذلك المعنى، لكن فيه أنه منصرف إلى قاعدة الاشتغال، يعني الإنسان يطمئن بصحة عمله أو بفساد عمله ولا يبني على الشك، يعني لا يكتفي بالشك، هذا أمر. والإنسان الذي هو في حال الخيام ويدري بأنه لو أتى بعمله رجاء، يعني أتم القراءة رجاء إلى أن يركع ويأتي بالقراءة رجاء، وما بيشكل، يعني لا يتوقف على التشريع، لا يحصل به التشريع، يأتي به رجاء إلى أن يتبين الحال. فبعد أن دخل في الركوع يدري بأنه لو دخل في الركوع إما يتبين البطلان ويتبين الصحة، وعلى كل تقدير الشك يرتفع، وإن تبين البطلان صلاة باطلة، وإن تبين السحق وأما الحمد لله. فهذا الإنسان الذي واقف في حال القيام مشتغل بالقراءة لو يأتي بالقراءة رجاء، ويدري يدري بأنه بعد أن ركع يتبين له الحال، فأي إشكال فيه؟ يعني الصحيحة لا ترفض هذا، لأن الصحيحة تدل على أن لزوم في قبال قاعدته، يعني موافق لقاعدة الاشتغال، يعني يجب أن يكون الإنسان على يقين من امتثاله، هذا اليقين يعني في لحظة أو يحصل له اليقين في خلال صلاته ولو في حال الركوع يكفي. فلهذا لا يعني منصرف عن هذا الفعل، لا يدل على بطلان الصلاة، يعني الإنسان الذي في حال القيام يقرأ ويدري بأنه لو ركع يتبين له الصحة يكتفي بذلك، وهذه الصحيحة لا يرفضه إلا أن يكون الشك مستمرا. هو يدل الحديث على أنه لا يجوز الاكتفاء بالشك، يجب أن ينتهي إلى اليقين بالامتثال، هذا الإنسان يحصل له اليقين بالامتثال، لا يقول في كل لحظة يجب أن يكون مثل ذاك الحديث لا يدخل فيهن الوهم، معناته أنه في كل لحظة لا يجوز أن يكون شاكا، أما الصحيحة لا تدل على هذا المقدار، بل يدل على اعتبار حصول اليقين بالامتثال في الصلاة، كان في حال القيام، كان في حال الركوع، كان في انتهاء الصلاة، لحال لا تدل هذا الصحيح على البطلان في هذا الفرع. صلى الله على محمد وعلى آله.